بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال المؤلف عليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم: آداب المتعلم مع العالم. يبدأه بالسلام ويقل بين يديه الكلام، ويقوم له إذا قام، ولا يقول له قال فلان خلاف ما قلت، ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يبتسم عند مخاطبته، ولا يشير عليه بخلاف رايه، ولا يأخذ بثوبه إذا قام، ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ إلى منزله، ولا يكثر عليه عند ملله.
نعم. الحمد لله مكرمنا ببيان منهج الهدى والصواب، وهادينا على يد حبيبه محمد سيد الأحباب الذي أدبه بأحسن الآداب وجعله المثل الأعلى فيها رفيع الجناب. اللهم أدم صلواتك في كل لمحة ونفس وحين على عبدك المصطفى محمد بن عبد الله سيدي أهل الاقتراب المخصوص منك بأشرف وأجل وأسمى خطاب، وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب، وعلى من سار في طريقه على منهج الهدى والرشاد إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعت لهم الدرجات بين المقربين من الأحباب، وعلى آلهم والأصحاب، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الأرباب. وقد ذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل آداب المتعلم مع العالم، وخير المعلمين الأنبياء والمرسلون، وخير المتعلمين من جعلهم الله في رفقتهم وصحبتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ولقد أجمل الحق جل جلاله هذه الآداب فيما نقل عن سيدنا موسى الكليم، وقد لقي الذي أراد أن يتعلم منه وهو سيدنا الخضر عليه السلام. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أثنى الحق على ذلك المعلم، وذكر اجتهاد سيدنا موسى الكليم الذي جاء بوصف متعلم وإن كان في المقام والرتبة أعظم، وأنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي أزمنة طويلة في طلبي. ففيه الحرص والرغبة والطلب بالنهام، ومضى عليه سلام الله تعالى حتى لقياه. فلما لقياه قال له موسى: هل أتبعك؟ ابتدأه موسى بالسلام كما سمعت في الآداب، وقال: وأنا بأرضك السلام. ثم سأله: من أنت؟ قال: موسى. قال: كليم الله موسى بن إسرائيل. قال: نعم. ما الذي جاء بك؟ فذكر له أن الله أخبره بأنك عنده علم ليس عنده. فقال: هل أتبعك؟ ولم يقل: هل أصاحبك وجالسك وأكون معك، ولكن عبر بلفظ الاتباع: هل أتبعك. تعرف الأدب: هل أتبعك. على أن تعلمني مما علمت رشدا وفي قراءة رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. نوع العلم الذي علمني الله إياه يغيب عن مدركاتك وما سيرك الله فيه من الذوق، فلن تستطيع أن تصبر. إنك على علم علمك الله إياه لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني الله إياه لم يعلمك إياه. وفي هذا أيضا إثبات أنه لا مجال لأن يدعي أي مخلوق إن كان أنه يحيط بالعلم. الذي يتعلمه الخلق، أما العلم بكل شيء فهو بعيد ليس إلا للرب، ولكن العلم الذي ينتشر بين الناس ويدركه الناس ما يمكن واحد منهم أن يحيط به. ولهذا لما سأل ابن لقمان أبا من الذي يحيط بالعلم يعني الموتى للمخلوقين، قال كل الخلق مجموعهم يحيطون بواحد، ما حد يعني حد منهم واحد اثنين عشرة مئة ما يمكن يحيطون لمجموعهم، مجموع الخلق إنس وجن وملائكة وما عند من معهم من بقية الكائنات، هؤلاء يحيطون بما علمهم الله بمجموعهم، أما جزء منهم ما يحيط. وهكذا. وهذا يقول إن الله علمني علما لم يعلمك إياه، وعلمك علما لم يعلمني إياه. ثم إنه جاء إذا في حديثهم أن طائرا وقف على خشبة السفينة ونقر بمنقاره في البحر، فقال يا موسى، قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقص هذا العصفور بن منقار من البحر، كم نقص؟ ربع البحر بقي نزف ثلث عشر، يعني ما يساوي شيء، ما نقص شيء. فكذلك العلوم يوضع علوم موسى الكليم وعلوم الخضر عليه السلام هم بهذا الحال، ما نقص علم، فكيف بعلوم غيرهم وماذا تساوي؟ يقول هل قال إنك لن تستمعي صبرا، فأبان عن بقية الآداب، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أنا ممتثل. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اسكت ساكت، مهما استغربت مهما الأمر لا تسأل، اسكت حتى أحدث لك من ذكر أن أذكر لك واستفسرك بعدين إسأل. وقص الله علينا من خبرهم الثلاثة الوقائع التي وقعت، وقال نبينا وددت من موسى أنه صبر فحدثنا الله من أمرهم عجبا، ولكن تيقن بعد الثالثة أنه لا حاجة له إلى هذا العلم، أنه على مهمة خلقه الله لها ويقوم بها ولا يقصر عليه من مقام عند الله شيء أن لا يعلم هذا العلم. فتعمد الثالثة وقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. يقول يبدأه بالسلام، هذا أدب يذكرونه من المتعلم مع العالم، كان سيد العلماء يحمل هذا الأدب مع كل المسلمين وهو معلم الجميع، فكان يبدأ من لقيه بالسلام، ما يسبق أحد، لما تلاقيه في الطريق يبدأك بالسلام قبل ما تسلم أنت، يبدأ من لقيه بالسلام، من عرف من لم يعرف، كل صغير وكبير وأصفر وأحمر وأبيض وأسود من المسلمين، كلما لقي أحد يبدأه بالسلام قبلهم صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أدب هذا النبي. وإلا فالأولى إذا تلاقى الناس في المشي والطريق أن يسلم الماشي على القاعد ويسلم الراكب على الماشي، وأن يبدأ بالسلام الصغير على الكبير والقليل على الكثير. لكن هذا زين الوجود يبدأ من لقيه بالسلام وهو راكب وهو ماشي صغير كبير قليل كثير هو الذي يبدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم، يبدأه بالسلام ويقل بين يديه الكلام خصوصا فيما لا يعني وفي الفضول وفيما لا يتعلق بالإفادة والاستفادة أو إدخال السرور على قلب المعلم، فلا داعي لكثرة الكلام عند الشيوخ. وقد سمعت ما قال: الربيع ما اجترأت وأشرب الماء والشافعي ينظر لي هيبة له، وما قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. لا إله إلا الله. ويقل بين يديه الكلام. وقد نهى الحق تعالى أصحاب نبينا عن كثرة السؤال، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: ويقل بين يديه الكلام ويقوم له إذا أقبل أو إذا قام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتأخر عن القيام له بعض أصحابه لما يعلمون من كراهته لذلك، لما يعلمون، وهو أحب إليهم وأكرم عليهم من أي أحد، ولكن بعضهم ترك القيام لما يعلم من كراهته لذلك، وبعضهم رأى أن هذا حق لازم عليه وإن لم يلتفت إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لم يحبه من حيث هو له لا من حيث هو فعل الإكرام والإعظام، فذلك قربة إلى الله. وفي ذلك يذكر أن شاعره حسان كان في جماعة فأقبل صلى الله عليه وسلم فقام، فقال حسان: لما أنهكم عن القيام لي؟ قال: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له حس وعقل يرى هذا الجمال ولا يقوم. فتبسم صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة كلهم تبسم صلى الله عليه وسلم وتركهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء قيامه صلى الله عليه وسلم لفاطمة كلما دخلت عليه، وأمره بالقيام عندما أقبل سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم صلى الله عليه وصحبه وسلم. ففيه أن القيام للإكرام والاحترام، وألف في ذلك رسالة الإمام النووي اسمها الترخيص بالقيام على وجه الإكرام والاحترام للوالدين وللمعلم وللشايب الحاذق في السن الذي شاب شيبة في الإسلام وأمثال هؤلاء. لا إله إلا الله. وما وقر شاب شيخا لكبر سنه إلا سخر الله له من يوقره إذا كبرت سنه. ويقوم له إذا قام، ولا يقول له: قال فلان خلاف ما قلت. فإن مسائل العلم مجالات واسعة في نظر العلماء وفي اجتهادهم، ومن الأدب العام في مسائل العلم ما أشار إليه الإمام أحمد بن حسن العطاس وقال: إذا سمعت خلاف ما سبق عندك في العلم فلا ترده، وأضف هذا إلى هذا تظهر لك الحقائق، حط هذا فوق هذا وضم هذا إلى هذا تجد معلومتين تولد معلومة ثالثة ومعلومة رابعة ويتسع لك المجال. أما إذا رددت ما طرأ عليك مما يخالف ما عندك فقد حصرت في ذلك الأمر ولم تنفتح لك أبواب الفائدة والاستفادة. لا إله إلا الله. ولا يسأل جليسه في مجلسه، جالسين في مجلس المعلم والشيخ يسأل اللي بجنبه ويتكلم مع اللي بجنبه. وقد كانوا يقولون لا يفتى ومالك بالمدينة، وكان الأمير إذا ورد الحج ينظر أعلم من ورد من أهل العلم ويأمر منادي ينادي لا يفتي إلا فلان بن فلان. وكان في بعض السنين قدم عطاء بن أبي رباح، كان أصله من الموالي، اتسعت علومه ومداركه، فأمر الأمير ينادي في موسم الحج لا يفتين إلا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم. وفي هذا الرجوع إلى الأعلم أو الأعظم أو الأقوم أو الأورع. فقد كان من نباهة بعض الوافدين وهو شاب إلى المدينة المنورة مع وفد له من بلده، أنه يحرص على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجده بحث عن أبي بكر، فإذا لم يجده بحث عن عمر، فكان يجلسهم. عادوا إلى بلدهم كان أفقههم هذا، ثم تقدم عليهم في الإمامة لكونه الأعلم والأفقه والأقرأ، ولكن كان يرتب إذا ما وجد الحبيب الأعظم راح إلى عند سيدنا بكر، ما وجد سيدنا بكر راح إلى عند سيدنا عمر. فهكذا يقول ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يسأم عند مخاطبته، قال سيدنا علي بن أبي طالب، إنما المعلم كالمطر لا تدري متى ينزل عليك، فلا تمل من مجالسته. يقول ولا يشير عليه بخلاف رايه، فإن في اتباع الرأي وترك رأي النفس ما يوحي إلى الاتصال بالقدس. وتعالي هذا الإنسان عن أن ينصب صنم رأيه وعقله أمامه، بل يحطم الأصنام ويسجد للملك العلام، ويرى أن رأي الشيوخ والكبار أصوب من رأي مهما بدا له خلاف ذلك. لهذا ضر كثير من أهل الانتماء إلى العلم والخير في مختلف القرون، وحجبهم عن إفاضة النور وإمدادات الروح بالمعارف من قبل صلحاء زمانهم وأولياء زمانهم، أنهم استحسنوا آراءهم على رأي الشيوخ، وأنهم ظنوا أنهم في شيء من المسائل وجوانب هي أعلم منهم، بذلك حجبوا عن أن ينالهم أنوار معارفهم وتنالهم ملاحظة رعاياتهم وعناياتهم، فأعرض الله عنهم. ولكن كان استفاداتهم على مختلف أحوالهم من الشيوخ على حسب تذللهم. وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، ما يطلع السيل المكان العالي ينزل إلى فكل مكان أخفض حظ من السيل كثير يستقر فيه وتجمع فيه السيل. كذلك المعارف والعلوم تتطلب القلوب المنخفضة لجلال الله فتطحل فيها. وهكذا فكم ابتلي كثير من أرباب الذكاء والعقل الحسي هذا والشباب برؤية أنهم أعلم بالأمور وأدرى ببعض قضايا العصر على الأقل من شيوخهم. وهمان ومن تدرك منهم يرجع بعدين بعد كبر سن وعمره يعرف أنه كان هو أقل إدراكا وأضعف رايا وأن أولئك كانوا أعظم نظرا فيصل إليه شيء، لكن الكثير قد فاته، إلا أنه يموت على حال متسلم. أما أن يموت وهو يرى أنه أفضل منهم هذا أقل ما يتعرض فيه لعتاب يؤلم الروح، أقل ما يتعرض. ها، ولكن كثير منهم يتدارك. وقد قال لي بعض أهل العلم الواسع في آخر عمره، يقول كنا في شبابنا نسمع بعض كلام الحبيب علوي بن شهاب ونظن أنه دل من حصر الفكر ومتحجر في شيء. قال لما مرت ابن سينا عرفنا أنه كان أبعد نظرا منا وأعرف بالدقائق والحقائق مما كنا نتخيله. فهكذا تكون نهاياتهم، ولكن قد فات شيء كثير. لو كان هذا الاعتقاد من السنين الماضية كان بين سابي للروح من المعارف واللطائف. فهذه مصيبة، ولهذا نجد مراتب الصحابة عليهم رضوان الله. الأعظم كان توقيرا للمصطفى وخضوعا له واستسلاما له، هم الأعظم في القدر والمقام والمنزلة عند الله، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهكذا يذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب مر على بيت العباس بن عبد المطلب فرأى ميزابا قريبا من الأرض، فباجتهاده ونظره وعلمه قال هذا إذا مر راكب على جمل أو صاحب طويل أو صاحب حمول ربما آذى ودقه، فمر بنزع، نزع الميزة وضع الأرض بينما هو جالس أقبل العباس، فقال ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا الميزاب رأينا قريبا من الأرض فخفنا أن يو. قال تدري من وضعه في هذا المكان؟ قال من وضع؟ قال رسول الله. قال ويح عمر، يا ويل عمر، ارجع رده في مكانه واطلع على ظهري. قال من غير ظهر؟ قال لا اطلع على ظهري هذا. جلس واطلع برجولك فوق ظهري، قام ورد الميزان في محل الذي هو فيه، خلاص انتهى اجتهاد عمر وعقل عمر وعلم عمر. هكذا كان، حتى وصف بقوله كان وقافا عند كتاب الله. وهكذا أساء الأدب عليه بعض الحاضرين في مجلسه، فأقبل عنده بعض الصحابة يقول له، يقول تسمع ما يقول هذا؟ يقول كذا. قال يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ رددها سنة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف. قال أعرض عنه، قم ما عليك شيء، لا نعاقبك ولا نحاسبك ولا نصلح، أمشي لك في طريقك. قال وكان وقافا عند كتاب الله. ها، وهكذا وقفوا مع معلمهم صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق فخط لهم الخطوط لحفر الخندق، كان في أكثر المساحة عرض 40 ذراع وعمق 9 أذرع، وخط لهم الخط من هنا ومن هنا صلى الله عليه وسلم يحفر. فجماعة من الصحابة اعترضتهم كدية من الأرض، محل متلبد متكاسم متماسك ما عملت المعاول فيه، يضربون يضربون. لما قال بعض زين يتقدم منه وتأخر، قال ايه شوف الخط هذا خط من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم تأخر يتقدم محل الخط، ما لا تقدم ولا تأخر. تعبوا بالضرب ضرب ما أثر، ما قدروا يهدون الكدية هذه، قالوا ارجعوا إليه. رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم. ما جاءه الصحابي قال لي رسول اعترضت كدية لم تعمل المعاول فيه، قال إني نازل أنا بنزل. خرج صلى الله عليه وسلم رآها قال ناولني المعاول، ناول أخذ ضرب ضربة، فإذا ثلثها يتحول كالكثيب الله يلوم، برقت منه برقة، وقال الله أكبر، فتحت قصور صنعاء. ضربة ثانية وبرقت بارقة منها، قال الله أكبر، هذه مدائن كسرى. ضربة ثالثة، قال الله أكبر، هذه قصور الروم. فجعت ازداد المؤمنون إيمان، وقال بعض المنافقين فزعنين بحلنا وسط قريتنا وسط المدينة، ويمنيهم بالصنعة والروم وفارس. وإذ يقول المنافقون في قلوب مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا قل أعوذ بالله من غضب الله. وانحلت مشكلة الكدية ومشوا في صلى الله على سيدنا محمد وآله. وهكذا اجتهد مرة سيدنا عمر وداخل على أرض قالوا لنا ظهر بها الطاعون، قال لنا ندخل بالجيش نزج بهم يتعرضون للطاعون هذا أم نرجع. فتشاوروا فرأى سيدنا عمر قال نرجع، قالوا له أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، هين نفر. فجال سيدنا عبد الرحمن بن عوف ووجه قالوا تشاورنا في كذا، قال عندي خبر من رسول الله. تفت سيدنا ماذا يقول رسول الله؟ قال سمعت يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا عنه، وإذا وقع الطاعون وأنتم خارج فلا تدخلوا فيه. تهلل وجه سيدنا عمر فرح، قال هكذا الرأي صادف القول النبوي، فرح سيدنا عمر وأخذ به رجع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سمعت هؤلاء أهل العقول الكبيرة الإيمان الكبير، ما كانوا أمام كلام الله ورسوله ولا شيء، ما قال الله ورسوله وانتهت المسألة، ارتفعت درجاتهم وهم عباد الله حق. تحطمت أصنام العقل والعلم، ما عادش صنم، كل أصنام الكون تحطمت، ما عادش إلا الله. عليهم رضوان الله. قال ولا يأخذ بثوبه إذا قام وإذا فتر أو كسل فلا، يقول لعد نريد كذا ونريد بقدت كذا وعد تصلح كذا خلاص يسكت، وإذا أشار عليه بترك السؤال يسكت عن السؤال. لا يأخذ بثوبه إذا قام ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ إلى منزله، ولا يكثر عليه عند ملله، فيراعي هذه الأحوال تعظيما للباب الذي يأخذ منه العلم، لأجل الخيط الذي يوصل إلى مدينة العلم، فيكون معظما لله ولرسوله عبر تعظيم من حمل سند العلم، فيعظمهم لله ورسوله، فيكون معظما لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان المعلمون والمتعلمون يتعلمون علوم الشريعة على وجه الخصوص، ثم بقية العلوم، فبذلك انفتحت معانيها واتسعت المدارك فيها وحلت خيرات واستثمرت استثمارا حسنا في واقعهم. فكيف صار الناس يتعلمون العلم، وكيف صاروا يأخذون العلم، وكيف يتلقونه، وكيف الرابطة والعلاقة بين المعلم والمتعلم. وجاءوا هؤلاء بعقلياتهم القاصرة، ومنهم الذين يسجدون لصنم معلوماتهم أو صنم عقولهم، ويليتهم عندهم حقيقة علم لقادهم إلى أن لا يسجدوا إلا لله، أو حقيقة عقل، لكن لا حقيقة عقل ولا حقيقة علم، عقول ناقصة ماشية على غير حسن الاستخدام والاستعمال للعقل، وعلوم ناقصة كذلك، فعظموها. فسار يقول للناس حرية القول والكلمة والمناقشة للأستاذ والتلميذ كلهم سواء. منين جبتوا هذا الخبر؟ منين جيتم به؟ ايه تريدون نحطكم أساتذة كذا على طول؟ منين جيتوا بالخبر هذا؟ منين تعلم على أي أساس أقمتموه؟ أنتم بعد ذلك في حياتكم الدنيوية الطبيعية القانونية تجعلون صلاحية هذا لا يتناول هذا وهذا لا يتناول هذا، وإلا اختل نظام الدولة كله. ولا بد أن يرجع ذا إلى ذا وذا إلى ذا، وإذا تصرف هذا فوق صلاحيته يعاقب هذا الذي فوقه. عجيب والله، أنتم مضطرون إلى الطريقة التي أخذناها، ثم تريدون في بقية شؤون الحياة تتهمونها وتمسحونها وتجروا عليه. من أين جيتم بذا الأخبار؟ أين المصدر حقكم؟ لكن حصلتوا لكم رعاع منا، خلوكم أساتذة وأنتم بقر، خلوكم أساتذة وأنتم ما تسوون شيء. وإن لله وإن رجعوا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في الصدور لعظم ولعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا. ولو أن أهل الدين صانوه صانهم ولو عظموه في الصدور لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم أتباع كل ناعك إمعات ما يقال لهم. قال له كما تقول الببغاء، تسمع كلامه تقول تمشي وراه ما تعرف إيش معناته. لا إله إلا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. قرأ آداب المقري.
آداب المقري: يجلس جلسة الخشية واستماع الأمر وإنصات الفهم.
كم صلحوا من أساليب للتدريس والتعليم. الآن نفس الكفار، نفس ذول أصحاب التقدم على قولهم، رجعوا إلى تقويم التلاميذ من عبر الشيوخ. الذين انتهوا الآن إلى غاية في بلدان الكفر موجود الآن، ما صار اعتبار بالشهادة الثانوية ولا شهادة جامعية، صار الاعتبار يجالس الأستاذ في فترات معينة ويقومه ويعطيه، وعلى ضوء ذلك يعتبر. هذا اللي رموه في العالم الإسلامي وعدوا ماشيين الناس عليه قد زهدوا فيهم، وقد كان شيبان العالم يسمعوا قالوا يقولهم ما هذا طريقة في التعليم ولا هذا طريقة التربية. أرجو ما صدقهم، قالوا متحجرين دول متعصبين، إن حقهم السادة ذاك اللي قالوا لهم كذا، قالوا لابد نرجع، لابد من نجم جلسة الشيوخ. ولا يقوم قدر الطالب في العلم ولا في المهارة والقدرة إلا الشيخ عبر المجالسة، هكذا يقولون هم. لا لا إله إلا الله، يقول من يقول منهم ذلك. إذا انتهوا إلى غاية ومشوا مشي وفقوا فيه من الشذوذ سينتهون إلى ما عندنا، لأن ما عندنا قمة جاءت من فوق أكبر من اجتهادات عقليات البشر، وهم من عندهم منين جاء؟ منين جاء؟ يريدون وحي سفلي يقابل وحي علوي؟ ها؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. وهذا يقول إنا أوحينا لك كما أوحينا هذا وحي كذا كما ذا يوحي بعضهم إلى زخرف القول غرورا. إنا أوحينا لك كما أوحينا لنوح والنبينا من بعده تنزيل من حكيم حميد وإنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. شوف المصدر الوحيدة وفين المصدر الوحيدة ولن يعدهم إن دوننا وتركوا ذا تعالون فين نروح. الحمد لله معنا مسكة من عقل أعطانا الله إياها. يقولوا العوام عندنا ما حد يبدل بأبوه جني إنسي أبوه إنسي يجيب له أبو جني بدله. والأمر أبعد من ذلك وأكبر. استبدل ربي والنبي وصفوته بثلة وحثالة من المتضمخين بأن كثير من الدنايا ومتخبطين في فهمهم كل يوم يغيرون معلوماتهم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى.
آداب المقرئ: يجلس جلسة الخشية واستماع الأمر وإنصات الفهم وانتظار الرحمة والإصغاء إلى المتشابه وإشارة الوقف وتعريف الابتداء وبيان الهمزة وتعليم العدد وتجويد الحرف وفائدة الخاتم والرفق بالبادي والسؤال عن المتعلم إذا غاب والحث له إذا حضر وترك الحديث ويبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلي به لنفسه أو يحتاج إلى أن يؤم غيره.
المقري لكتاب الله تبارك وتعالى يجلس جلسة الخشية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يجلس جلسة الخشية فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه. استماع الأوامر يعني امتثالها وتطبيقها. كلما مر على أمر من الأوامر في القرآن يحاسب نفسه ويقوم به على وجه أم لا. فإن رأى من الله توفيقا أنه يقوم بهذا الأمر فيطالب نفسه بزيادة الإتقان والارتقاء في معانيه. وإن رأى نفسه مقصرا تدارك التقصير بعزم صادق. وإذا مر بنهي كذلك يرى ساحة قلبه وعقله وعمله هل هو مبرأ عن هذا العمل وهذا النهي أم لا، وفي أي درجات البراءة من النهي. فإن رأى توفيق من الله أنه منتهن عنه فليحمد وليشكر وليزدد بعدا وغضبا لهذا الفعل المنهي عنه. وإن رأى تقصيرا فليتدارك تقصيره. وإن رأى نفسه واقعا فيه فلينزع نفسه. وهذه مهمة قراءة القرآن. كان سيدنا ابن عباس يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأحضر قلبك فإنه إما أمر أو نهي. بعدها خطاب من الله بيجي بعده أمر أو نهي. أحضر قلبك شوف إيش يقول لك بما يأمرك وعن ماذا ينهاك. واستماع الأمر وإنصات الفهم التفهمي. فإن للقرآن معاني تتسع لمن أحسن التدبر والتأمل. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر تذكر والفهم فهل من مدكر. يقول بعض الصحابة كما أورد البخاري هل من طالب علم فيعان عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من طالب علم فيعان عليه بالقرآن. يأخذ العلم من القرآن. إنصات الفهم وانتظار الرحمة لعلكم ترحمون. قال سيدنا وسيد بن حضير يا رسول الله كنت البارحة أقرأ سورة الكهف سورة القرآن قال وإذا بخيل لنا وفرس تجول وتتحرك بشدة. قال حتى وإذا بظلة من السماء تقع فوقنا فيها أمثال المصابيح. قال فقمت إلى فرج وصرحته وقطعت. قال تلك السكينة تنزلت للقرآن لو مضيت في قراءتك على أصبحت والناس ينظرون إليها. ملائكة وسكينة نزلت للقرآن. ف حيث تستنزل الرحمة بالقرآن. ويذكر أن بعض الناس ابتلي ببغض بعض الناس بينهم خاصمة ومشادة ومشاحنة وإياه حتى توفي ذلك المظلوم وعاد هذا غيظ قلبه من قطع بعد الوفاء. علم قبره جاء بعد ما راحوا الناس في يوم ثاني والثالث من الوفاة ولا عند القبر جاء قال يا ملائكة العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وراح فرأى الميت في النوم ها فلان أنت قد مت. قال مت كنت في عذاب من أول ما وضعت في القبر. أمس لما مريت عند القبر وقرأت الآيات هذه نزلت الرحمة ورحمنا له. راح إلى فقاء العذاب يزداد عليه يقول يا ملائكة العذاب خذوه فغلوه ثم آيات من القرآن خذوه ثم صحيح ما صلوه. قال ببركة الآيات دي قرأتها نزلت الرحمة ورفع الله العذاب عني. أصبح يقول أوه لا عاد إحنا أفدناه. وليس الأمر كذلك, كل من جاوز حده في الغيظ بالأحق كل ما يعمله يرجع في مصلحة الآخر من حيث تشعر ومن حيث لا يشعر. فكن معه بس, والملك كله ملكه, كن معه وهو يصلح لك كل شيء. والإصغاء إلى المتشابه مع التسليم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهي آيات ما تحيط العقول بحقائق معناها ولا المقصود ما قصد الله بها من المعنى المتشابه. ولكن عامة القرآن محكمات, آيات محكمات. وأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وما لم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت هذا كلام الذين رسخوا في العلم ويتذكرون المصير. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والثانيين قال فإذا رأيتم من يتشبه تتبع المتشابه منه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم يقول إشارة الوقف فيقف حيث يحسن الوقف تعريف الابتداء ويبتدي من حيث يحسن ولا يبقى إذا انقطع نفسه أو رد عليه وشربه يجعث الكلام يجيب من له جملة سواء وله كلمة من الوسط معناها آه خربطة رد الجملة من أولها هات الآية من تنتظم هات الكلام المرتبط بعضه بعض. وبعض الأوقاف هذه الآيات في القرآن فيها وقفها آيات لا ينبغي تقف عليها فتصلها بما بعد لأن المعنى يتغير. كم يقرؤون دائما سورة العصر يقف عند قوله في خسر. إن الإنسان اللي في خسر هذا وقف صحيح هذا إنسان في خسر أنبياء ورسل ومقربين صديقين في خسر إيه يقرأ اللي بعده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف تقف يفهم غير المراد غير المقصود مثل يقرأ فويل للمزلين ما بغيت نحن نصلي ليش معك هذا اللي بعده بسرعة لا تقف. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم هذا وقف ممنوع يسمى يعرف كيف فين يقف هذا ما يعرف والعصر الله ده قسم. طيب بعدين إن الإنسان لفي خسر وخسرنا كلنا بسم الله الرحمن الرحيم ولا أحد منا ناجي ولا رابح لا تقف. هذا كلام مربوط باللي بعده لا في خسر إلا الذين آمنوا عرفنا من خاسر ومن ناجي. لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واللي يرجع كما قال الشيخ كشك الله يرحمه يقول هؤلاء ناس كسلانين يلعبون بصلاة التراويح في رمضان ويقرأ كلمة من وسط الآية ويقف عندها. وبعدين يكون مربوط ما قبله مربوط ما بعده، ولكن بس يقرأ بعض الآية ويركع. قالوا ولا الضالين، قال آمين، يقرأ كلمتين من الآية كلمة. قال حتى قرأ بعض الضحى في 10 ركعات وسورة الضحى. والضالين يقول آمين، يقول والضحى الله أكبر سبحان الله الحمد لله. فكر فواحد يقرأ وصل عند قوله أتجدنا شدنا سعداء الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وبعدين وقف قال عند قوله ولا تجدنا أقرب مدة للذين آمنوا الذين قالوا الله أكبر سبحان الله الحمد لله. فالركعة الثانية قال والضالين قال آمين، قال إنا نصارى، وقالوا انتم نصارى وليه تصلوا في المسجد ان نصارى. وقفوا عند الآية قبلها ولا تجدن اقرب الذين امنوا الذين قالوا ولا تجدن مودة الذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، جابها في الركعة الثانية نصارى. لا حول ولا قوة الا بالله. يعرف كيف يبتدي، وهذا مهمة طالب العلم. حتى في كل كتاب يقرأ ما يجيبها من وراء وسط نصف العبارة ونصف يخلي المعنى غير معروف، يأتي باللي ولا يقف في موقف ما يحسن الوقف فيه. فكتاب الله أولى أن يتعلم ما أين يقف وأين يصل حتى لا يخربته. وكل ما ذكر من ال من الآداب له موازين لا تناقضات معه مع المراجعة في بعض المسائل على وجه الأدب، ولا نقل ما يحتاج إلى نقله على وجه الأدب كذلك. وذلك باعتبار الحال واعتبار المكان واعتبار الزمن واعتبار شان القلب وشان النية وما إلى ذلك. فما هناك إشكال في كثير من المراجعات، وقد رجع صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل وقبل المراجعة من الصغير والكبير صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يبقى عموم الأدب ومدب، والذين كانوا يرجعون من المتأدبين كانوا على غاية الانكسار والتذلل وعلى كمال الشهود في عظمة الشيوخ ومن تلقوا عنهم رضي الله عنهم. والله يعلي درجات حبيبنا في الله المنتقي إلى رحمة الله سيد الكريم الصالح طه بن محمد بن طه السقاف، ويجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة، ويكرم وفادته عليه وعلى رسوله وعلى سلفه الصالحين، ويخلف فينا وفي أهل الإسلام والإيمان والأمة المحمدية بخير خلف، ويسكن أعلى الغرف، ويجمعنا به في أعلى درجات دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، ويجعل من كرامة وفدته عليه توسيع جاهه وشفاعته، أن الله ينقذ المسلمين ويخلصهم من البلايا والآفة، ويفرج على أهل اليمن والشام والشرق والغرب، ويكشف كل كرب عنا وعن أمة النبي محمد، ويتداركهم بالغياث العاجل لطف الشامل، ويجعل قبر روضة من رياض الجنة، ويجعله من عذاب وقاية وجنة، ويتقبل جميع حسناته وضعفها إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئاته وبدلها إلى حسنات تامات موصلات، ويتحمل عنه وعنا جميع التبعات، ويدخل عليه في قبر روح منه وسلامة منا في كل لمحة وفي كل نفس، ويبارك بالبركة الواسعة التامة الكاملة في أولاده وأحفاده وأصباته وأحبابه والمنتمين إليه، ويجمعهم أجمعين في دار الكرامة ومستقر الرحمة من غير سابق العذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. جعلنا وإياه وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يطيب له اللقاء من مضى من أحبابه أهل حضرة الاقتراب وأرباب المراتب العلى. من الله سبحانه وتعالى يسر روحه بأعلى ما يسر أرواح المحبوبين من عباده، وينشر له من البشائر أسناها وعلاها في ذلك العالم. اجمعنا به وراض عنا وإلى حضرة النبي محمد.